بعد الأرض من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في تحقيق الشيخ الجرجاني. مذهب الجرجاني مؤلف من أكثر من نقطة. تقدم الكلام في الأمر الأول، النقطة الأولى، وهي أن الأصل في الجملة الإسمية أن تكون مقترنة بالواو. الأصل في الجملة الإسمية الواقعة حالا أن تكون مقترنة بالواو، ولا تحذف الواو إلا بغرض من التأويل بالمفرد أو تشبيه الواو الحالية بالواو العاطفة. هذا الأصل اللي يقدم. الآن المصنف ينقل عن الجرجاني بعض الأمور الأخرى. الأمر الأول اللي يذكره يقول أنه إذا كانت، عليكم السلام، إذا كانت الجملة الواقعة حالا مبدوءة بظرف أو بجار ومجرور، إذا كانت الجملة الواقعة حالا مبدوءة بالظرف أو الجار والمجرور، فالكثير هو ترك الواو، يجوز الترك ويجوز الاقتران بالواو، لكن الأكثر ترك الواو، عليكم السلام. الجرجاني يوجه ذلك، يقول أن الظرف في مثل المقام، مثلا جاءني زيد على كتفه سيف، على كتفه سيف، هذا الجملة الواقعة حالا مبدوءة بالجار والمجرور، على كتفه، على كتفه سيف. يقول الجرجاني أن هذا الظرف الأولى في المقام تقديره بالمفرد، يعني مستقر، ويكون هذا المفرد رافعا للفاعل بعده، على كتفه هذا الظرف سيف، سيف، لا تقول هذا مبتدأ مؤخر وعلى كتفه هذا خبر مقدم، لا، هذا سيف فاعل مرفوع بالظرف، لما تقدم في النحو من أن الظرف إذا اعتمد على شيء جاز أن يرفع فاعلا. ويقول في المقام هذا على كتفه، هذا الظرف معتمد على صاحب الحال، اتكأ على صاحب الحال، فيصلح أن يكون رافعا، فيكون الظرف رافعا للفاعل بعده، فيكون هذا الكلام وإن كان ظاهرة جملة اسمية مقدمة الخبر ومؤخرة المبتدأ، إلا أن هذا الكلام بحسب الواقع سيكون من قبيل المفرد، اسم الفاعل الرافع للفاعل، هذا كتفه راح يكون مرفوع بالظرف، ويقدر هذا الظرف باسم الفاعل بالمفرد، مستقر على كتفه سيف، أو مستقرا إذا قلنا حال، هذا مستقرا هو راح يكون الحال، فهو من قبيل الحال المفرد، والحال المفرد لا تقترن بالواو، لذلك الكثير في أمثال تلك الجمل هو حذف الواو. وإنما قدم الجرجاني الظرفية على الفعلية وقال أن هذا الكلام يكون من قبيل المفرد لا من قبيل الجملة، لأن الجملة تحوج إلى تقديم وتأخير، إذا قلنا تلك الجملة جملة اسمية سيحوج هذا الالتزام إلى التقدير، فنقول أن هذا الخبر مقدم والمبتدأ مؤخر، أما إذا قلنا هذا الظرف فاعل، هذا الظرف مفرد وكتفه، هذا بالعفو سيف، هذا فاعل بذلك الظرف، بعد هذا لا يحتاج إلى تقديم وتأخير، لذلك الجرجاني قدم هذا الكلام، قدم الإفراد على الجملة. قال الشيخ، ثم قال الشيخ: وإن جعل نحو على كتفه سيف، نحو على كتفه سيف، هذا نحو مبهم يحتاج إلى بيان، قول من كل جملة تقدم أو مبدوءة بالظرف أو الجار والمجرور، من كل جملة مبدوءة بالظرف أو الجار والمجرور، وإن جعل نحو على كتفه سيف حالا كثر في هائي كثر في تلك الحال ترك هائي ترك الواو نحو قول بشار إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها خرجت مع البازي علي سواد. الكلام في علي سواد هاي علي سواد حالها حال على كتفه سيف علي سواد. يقول أنا إذا دخلت إلى بلد ولم يقدروني ولم أقدرهم خرجت في الليل خرجت وعلي سواد خرجت في آخر الليل خرجت مع البازي. هذا البازي هو أذكر الطيور الذي يخرج من وكره مبكرا. يقول خرجت مع هذا الطير المبكر في آخر الليل خرجت مع البازي علي سواد. هاي علي سواد شئ على كتفه سيف. في محل الشاهد في هذا البيت هو عدم اقتران الجملة المبدوءة بالظرف عدم اقترانها بالواو وذلك لكثرة حذف الواو في أمثال المقام. أي بقية من الليل هذا تفسير لعلي سواد. سواد يعني شنو سواد؟ أي بقية من الليل يعني إذا لم يعرف قدري أهل بلدة إذا أنكرتني بلدة. الشاعر قال إذا أنكرتني بلدة. الشاعر قال إذا لم يعرف قدري أهل بلدة. هذا إشارة منا إلى وجود مضاف محذوف في كلام الشاعر لأن البلدة لا تنكر الذي ينكر هو أهل تلك البلدة. يعني إذا لم يعرف قدري أهل بلدة أو لم أعرفهم خرجت منهم مصاحبا للبازي خرجت مع البازي مصاحبا للبازي الذي هو أذكر الطيور مشتملا علي شيء من ظلمة الليل علي سواد غير منتظر لإسفار الصبح ولطلوع الصبح. فقول الشاعر علي سواد حال ترك فيها الواو. ثم قال الشيخ الوجه في ذلك الوجه في ترك كثرة ترك الواو هو أن يكون الاسم في مثل هذا فاعلا بالظرف. الاسم اللي هو سيف في المثال الأول وسواد في البيت أن يكون الاسم في هذا أن يكون فاعلا بالظرف. ليش؟ لاعتماد الظرف على ذي الحال لا مبتدأ. هذا كتف وسواد لا أنه يعرب مبتدأ لأن الابتداء يحوج إلى التقديم والتأخير. أما الرفع بالظرفية الرفع على الفاعلية بالظرف هذا لا يحوج إلى تقديم وتأخير. وينبغي أن يقدر ها هنا خصوصا أن الظرف في تقدير اسم الفاعل لابد أن يقدر مفرد حتى نقول هذا من قبيل المفرد. مثل مستقر مستقرا خرجت مع البازي مستقرا علي سواد دون الفعل دون مثلا التقر اللهم إلا أن يقدر الفعل ماضي. إذا اضطرنا إلى تقدير الفعل يقول إذا اضطررنا إلى تقدير الفعل فلا بد أن يكون الفعل ماضيا استقر لا مضارعا يستقر. وذلك لما تقدم من أن الفعل الذي يجوز معه الأمران هو الفعل الماضي أما الفعل المضارع فتمتنع معه الواو حملا للمضارع على المفرد. فإحنا نقدر الاسم المفرد أما إذا أردنا تقدير الفعل فنقدم الفعل الماضي على المضارع. ثم يقول الشارع وفيه بحث في هذا الذي ذكر الجرجاني بحث وذلك لأنه شنو الداعي لتقديم الفعل الماضي على المضارع؟ الداعي إلى تقديم الماضي على المضارع هو هذا الذي ذكرنا من أنه الذي يجوز فيه الأمران هو الماضي والذي يجوز فيه الذي لا يجوز فيه إلا ترك الواو هو المضارع. إحنا كلامنا في كثرة الترك كثرة ترك العاطف مو في امتناع العاطف. هذا المناسب إلى منه المناسب إلى الماضي دون المضارع. هذا التوجيه ليس بصحيح. ليش؟ وذلك لأنه إذا جاز الأمران وإن كان الترك أولى وإن كان الترك أكثر احنا نقول يجوز الامران على كل حال، يجوز الامران. اذا جاز الامران فنحن اذا وجدت في التركيب الواو نقدر الماضي، اذا فقدت الواو في التركيب نقدر المضارع. هذا المقدمات اللي ذكرها الجرجاني لا تصل الى تلك النتيجه، وهي لابدية تقدير الماضي وعدم جواز تقدير المضارع. لا، احنا نقول هذا الكلام اذا صح من الجرجاني ننتهي بالنتيجه الى ان التراكيب مختلفه، منها ما اشتمل على الواو ومنها ما خلى عن الواو. التركيب المشتمل على الواو يمكن ان نقدر فيه الماضي، اما التركيب الخالي عن الواو نقدر فيه المضارع ولا محذور في ذلك. هذا لا يعني الالتزام بضروره تقديم الماضي دائما، ولا يجوز تقديم المضارع، فما ذكره الجرجاني ليس بصحيح، لذلك يقول وفيه بحث. ثم يقول والظاهر أن مثل على كتفه سيف، يقول هذا الكلام على كتفه سيف وكل جملة مبدوءة بظرف أو جار ومجرور لا مانع من أن يقدر فيها الاسم الفاعل مستقرا، كما لا مانع من أن يقدر فيها الفعل سواء كان فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا، كما لا مانع أن تكون جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر. كل تلك الاحتمالات احتمالات موجودة ومتطورة، فإحنا لاحظوا حتى نوجه توجيه صحيح لكثرة ترك الواو نقول هذا الكلام. نقول أولا يجوز أو تحتمل تلك الجملة على كتفه سيف، تحتمل احتمالات أربعة: أولا أن تقدر بالمفرد مستقرا، ثانيا أن تقدر بالجملة الإسمية، ثالثا أن تقدر بالجملة الفعلية الماضوية، رابعا أن تقدر بالجملة الفعلية المضارعية. كل تلك التقديرات ممكنة ولا محذورة فيها، هذا الأمور الأربعة ممكنة لا محذور في تلك الأمور الأربعة، لكن إنما كثر ترك الواو لأجل هذا، لأجل أنه على تقديرين، على تقدير الانفراد، على تقدير المراد المفرد، وعلى تقدير المضارع تمتنع الواو. ليش؟ لأن المفرد لا يقترن بالواو، المضارع لا يقترن بالواو. على التقديرين الآخرين، على تقدير الجملة الإسمية وعلى تقدير الفعل الماضي، الواو لا تجب. فعلى كل حال يجوز ترك الواو، لكن على بعض الأحوال لا يجوز ترك على كل حال يجوز ترك الواو، لكن على بعض الأحوال لا يجوز دخول الواو. فإذا الجامع بين تلك الأحوال الأربعة هو جواز الترك، وإن كان في البعض الجواز بالمعنى الأخص والبعض الجواز بمعنى عدم الجواز الترك، يعني عدم جواز دخول الواو، عدم جواز الاقتران. فالجامع بين تلك الأمور الأربعة هو جواز الترك، وهذا هو الذي دعانا إلى القول بأن الأكثر ترك الواو، حتى الراعي امتناع الواو كما في المفرد والمضارع، وحتى الراعي عدم وجوب الواو كما في الماضي والجملة الإسمية. هذا هو التوجيه الصحيح اللي يدعونا إلى الالتزام بأن الحكم هو الأكثر ترك الواو. قال والظاهر أن مثل على كتفه، الظاهر يعني في شنو؟ الظاهر في توجيه كثرة الترك هو هذا اللي نذكره، لا ما ذكره الجرجاني. والظاهر أن مثل على كتفه سيف يحتمل أن يكون في تقدير المفرد أولا، ثانيا وأن يكون في جملة، في أن يكون جملة إسمية قدم خبرها، ومجرد تقديم الخبر على المبتدأ هذا لا يشكل محذورا بحيث نمنع تلك الصورة ونمنع هذا التقدير، هذا ثانيا. ثالثا وأن يكون فعلية مقدرة بالماضي، رابعا أو بالمضارع. فعندنا أحوال أربعة، فعلى تقديرين يمتنع الواو، يا تقدير تقدير الانفراد وتقدير المضارعة، يعني على التقدير الأول والتقدير الرابع يمتنع الواو، وعلى تقديرين تقدير الجملة الإسمية وتقدير الجملة الماضوية شنو الحكم؟ لا تجب الواو، الواو يجوز تركها، ليست بواجبة لما تقدم من أن الجملة الإسمية والجملة المضارعية يجوز فيها الأمر. فمن أجل هذا كثر تركها. من أجل شنو؟ من أجل أنها ممتنعة على تقديرين وليست بواجبة على تقديرين آخرين، الكثير ترك الواو. هذا التوجيه الصحيح، هذا التوجيه الظاهر لكثرة الترك لا ما زعمه الجرجاني، فمن أجل هذا كثر تركها. وقال الشيخ أيضا نقطة أخرى في كلام الشيخ الجرجاني في تحقيقه، يقول أن الجملة إذا بدأت بحرف ابتداء أيضا يحسن فيها الترك. الجملة الإسمية المبدوءة بحرف ابتداء، يعني شنو بحرف ابتداء؟ يعني بالحروف الداخلة على المبتدأ والخبر، بالحروف التي تدخل على المبتدأ والخبر، حينئذ أيضا يستحسن ترك الواو. وذلك لأن كلامنا أولا في الجملة المشتملة على الضمير، فالجملة أصلا مشتملة على الضمير فهي الرابط فيها موجود، هذا أولا. ثانيا نفس وجود حرف الابتداء هذا أيضا زيادة الربط، حرف الابتداء يؤدي إلى زيادة الارتباط. مثلا كأن هذا يربط الجملة التي بعده بكلام متقدم، هذا حرف الابتداء هو زيادة في الارتباط ورفع لاحتمال الاستئناف، وأن الكلام اللاحق كلام جديد كلام مستأنف. نفس حرف الابتداء هو زيادة في الارتباط، هذا أصل وجود الارتباط وزيادة الارتباط هو الذي يسوغ لنا ترك الواو. الواو بعد على شنو تجي؟ تجي لأجل الربط، احنا عندنا ضمير رابط وعندنا الحرف، هذا زيادة في الربط، لذلك يحسن ترك الواو لأن الارتباط أصل الارتباط موجود وزيادة الارتباط موجود، فلا داعي للمجيء بالواو. قال وقال الشيخ أيضا ويحسن الترك، أي يحسن ترك الواو في الجملة الإسمية تارة أولا، وهذا اللي بيناه أولا راح يجي ثانيا، تارة لدخول حرف الابتداء، لدخول حرف على المبتدأ يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط، كقوله فقلت عسى أن تبصريني كأنما بني حوالي الأسود الحوارد، محل الشاهد في بني حوالي أو بني الأسود، بني الأسود، فكأنما بني الأسود في دخولي كأنما، هذا حرف الابتداء على المبتدأ على الجملة الإسمية، بنية الأسود كأنما بنية هم الأسود، دخل حرف الابتداء على الجملة الإسمية الواقعة حالا، وهذا الحرف حرف الابتداء زاد في الارتباط فحسن ترك الواو، لا حاجة إلى الاتيان بالواو. من حرد إذا غضب، الحوارد يعني الغواضب، من حرد إذا غضب، فقوله بني الأسود جملة اسمية وقعت حالا من مفعول تبصريني، تبصريني حال كوني، حال كون بنية هم الأسود، جملة اسمية وقعت حالا من مفعول تبصريني. ولولا دخول كأنما اللي هو حرف ابتداء عليها على تلك الجملة لم يحسن الكلام إلا بالواو، لكان الكلام على الأصل في لزوم دخول الواو، لأن الجرجاني أسس أصل قال الأصل في الجملة الإسمية دخول الواو، وجود هذا الحرف حرف الابتداء هو الذي سوغ ترك الواو، لم يحسن الكلام إلا بالواو. وقوله حوالي أي في أكنافي وجوانبي حال من بنية، لما في شنو أعراب حوالي؟ حوالي يقول حوالي هذا حال من بنية اللي هو بحسب الأصل مبتدأ، الآن صار اسم كأنه أو الآن لا زال مبتدأ لأن هاي أنه مهملة دخلت عليها ماء الكافة، فهو الآن مبتدئ. زين، إذا الآن مبتدئ كيف يجوز مجيء الحال من المبتدئ؟ الصحيح هو عدم جواز وقوع الحال من المبتدئ. يقول هذا الأمر محلول، هذا يمكن علاجه بأن كاف التشبيه أو كأن التي تفيد التشبيه هي في معنى الفعل، كأن بنية يعني أشبهه بنية، فبنية بحسب الواقع بحسب مراد المتكلم هو مفعول به، هو المفعول به يجوز وقوع الحال منه باتفاق. قال: وقوله حوالي أي في أكنافي وجوانبي حال، حوالي حال من بنية لما في حرف التشبيه، هذا دفع لذلك سواكم أنه كيف يجوز وقوع الحال من المبتدأ. يقول: لما في حرف التشبيه من معنى الفعل، يعني أشبهه بنية بالأسود. ثم قال: ويحسن الترك تارة أخرى. الفرض الثاني أو النقطة الثانية في كلام الجرجاني والأخيرة هو أن الجملة الإسمية إذا وقعت بعد مفرد أيضا هذا الوقوع بعد المفرد يسوغ إسقاط الواو. الأصل في الجملة الإسمية أن تقترن بالواو، لكن الجملة الإسمية إذا وقعت بعد حال المفرد حملت على ذلك الحال المفرد، والحال المفرد لا يقترن بالواو فالجملة الإسمية أيضا تقترن بالواو. هاي الجملة الإسمية إنما نأتي بالواو لأجل قصد كون تلك الجملة جملة حالية، عطف تلك الجملة الحالية وتعقيب الاتيان بتلك الجملة الحالية عقيب الحال المفرد، هذا قرين على الحالية فلا داعي إلى الاتيان بواو الحال، تسقط الواو الحالية. قال: ويحسن الترك تارة أخرى لوقوع الجملة الإسمية الواقعة حالا لوقوعها بعقب مفرد حال، بعقب حال مفرد. المصنف قال بعقب مفرد، هذا قد يشمل الحال، قد يشمل الصفة، قد يشمل مفردات أخرى. المصنف يقول لا، مراد الشارح يقول مراد المصنف ومراد الجرجاني واضح، المراد من المفرد يعني الحال المفرد. قال: بعقب مفرد يعني حال، كقول الشاعر: والله يبقيك لنا سالما، يبقيك سالما، سالما من الكاف من المفعول به، الكاف حال من الكاف. ثم بعد ذلك جيء بجملة اسمية أيضا يراد منها الحالية: برداك مبتدأ تبجيل وتعظيم خبر. هذه الجملة الاسمية وقعت حالا، الأصل في الجملة الحالية أن تقترن بالواو، لكن لما جاءت تلك الجملة الاسمية الواقعة حالا عقب حال مفردة استحسن في تلك الجملة الاسمية سقوط الواو. قال: ويحسن والله يبقيك لنا سالما برداك تبجيل وتعظيم. فقول الشاعر برداك تبجيل هذه جملة اسمية وقعت حال، ولو لم يتقدمها قوله سالما الحال المفردة لم يحصل فيها ترك الواو، لوجب فيها الاتيان بالواو، لكن إنما تركت الواو لأجل مجيئها عقيب الحال المفردة. هذا تمام الكلام في التبنين، وبتمامه يتم الباب السابع من أبواب الفن الأول، والكلام في الباب الثامن يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.